بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل و كان كلامنا أنه لو تلف المبيع فهل خسارته وضمانه على البائع أم على المشتري؟ عليكم السلام ورحمة الله. قلنا مرة يتلف بعد الثلاثة، وإذا تلف بعد الثلاثة فضمانه كما تقدم بالأمس ضمانه على البائع من دون وجود مخالف في المسألة. بحثنا الجديد يشرع من الآن، نقول لو فرض أنه تلف أثناء الثلاثة فخسارته على من؟ هل على البائع أم على المشتري؟ والجواب المشهور بين العلماء، عليكم السلام ورحمة الله، بل ادعى الشيخ في خلافه الإجماع على أنه من البائع أيضا، كما لو تلف بعد الثلاثة يكون من البائع، كذلك لو تلف أثناء الثلاثة المشهور بل ادعى الشيخ في خلافه الإجماع على أن الضمان على البائع، ولكن خالف في المسألة المفيد والسيدان، السيدان يعني من؟ المرتضى وابن زهرة. إذا تذكرون ابن زهرة ذكرنا خلافه فيما سبق، وقلت لكم يأتي خلافه في صفحة كذا، هذا وفاء بالوعد. هؤلاء الأعلام الثلاثة قالوا الخسارة والضمان على المشتري، وادعوا الإجماع على ذلك، مع أنهم ثلاثة. شو سوى بعد؟ شو سوى يا أخي؟ ادعوا أن المسألة إجماعية، يعني أن الضمان على المشتري. الشيخ رضوان الله عليه يقول إذن الدليل الأول على رأيهم ماذا؟ الإجماع الذي ادعوه. والدليل الثاني على قولهم على رأيهم هذا هو أن المناسب كل مال حينما يتلف مناسب أن يتلف من مالكه، عليكم السلام ورحمة الله، وبما أن هذا المبيع ملك للمشتري فالمناسب أن يكون الضامن له هو المشتري. إذن دليلان لهم، ولكن يرد على الدليل الأول وهو الإجماع أنه معارض بالإجماع الذي ادعاه الشيخ في خلافه. أحسنت، عليكم السلام ورحمة الله. وأما دليلهم الثاني وهو أن المبيع ملك للمشتري فمناسب الضمان على المشتري، نقول هذه القاعدة قاعدة مطلقة نأخذ بها لو لم يطرأ عليها مخصص، وقد طرأ عليها مخصص يقول بأن المبيع وإن كان ملك شنو للمشتري، ولكن لو تلف قبل قبضه فهو من مالي. هذا النبوي الذي قرأناه، ولا تقل ضعيف، حيث في كتب أصحابنا غير مسطور، جوابه منجبر بنقل الأصحاب له، بعمل الأصحاب به، بتداوله على ألسنة أهل العلم و و و و و و و. إذن الصحيح أن الضمان على البائع أيضا، كما لو تلف بعد الثلاثة الضمان على البائع، كذلك لو تلف بعد قبل الثلاثة في الثلاثة الضمان على البائع. لماذا؟ إذا سئلنا لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مالي. ويدعم هذا الرأي أيضا، ويدعم هذا الرأي أيضا وهو أن التلف من البائع، رواية عقبة ابن خالد تدل أن المبيع إذا تلف من دون فرق بعد الثلاثة في الثلاثة، إذا تلف ما دام تلف قبل قبضه فهو من البائع. إذن الصحيح أكرر، لو تلف في الثلاثة الضمان من البائع أيضا لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مالبة ورواية عقبة ابن خالد. طبق العبارة يا أخي. ولو تلف في الثلاثة فالمشهور كونه من مال البائع أيضا، وعن الخلاف الإجماع عليه. بل مولانا، يوجد مخالف في المسألة؟ يقول بلي الشيخ والسيدان، المفيد والسيدان خلافا لجماعة من القدماء، منهم المفيد والسيدان مدعين عليه الإجماع. عليه يعني عليه من عليه؟ على خلافهم، على خلافهم، وهو أن الضمان ليس من البائع بل من المشتري، وهو يعني هذا الإجماع دليل الأول. وانضم إلى قاعدة ضمان المالك لماله، هذا المجموع الثنائي يا أخي يصح حجة لهذا القول، يقول أن الضمان من المشتري. الجواب: لكن الإجماع موهون، بل لكن الإجماع معارض بمن بإجماع الخلاف، بل موهون في نفسه، يعني حتى لو لم يكن له معارض، إجماع معارض، هو في نفسه ضعيف موهون. ليش؟ لأننا نجد بأنفسنا عدم هذا الإجماع، نجد أنه فقط هؤلاء الثلاثة قالوا، فمن أين أتوا بهذا الإجماع؟ فبقطع النظر عن المعارضة هو في نفسه ضعيف. يبقى القاعدة، وهي قاعدة أن المالك يضمن ماله، نقول هذا قاعدة مطلقة عامة نخصصها، نقول إلا إذا تلف قبل قبضه، لرواية تلف المبيع قبل قبضه من مال مالكه. والقاعدة مخصصة بالنبوي المذكور الذي ذكرناه في درس أمس، وهو تلف المبيع قبل قبضه منه. يا هذا ضعيف السند، يقول المنجبر من حيث الصدور. إذا هذه عندك العبارة المخبر، سويها شنو؟ المنجبر، المنجبر أو المنجبر من حيث الصدور. فإذا دليلنا على أن الضمان على البائع ما هو؟ هي هذه القاعدة، تلف المبيع قبل قبضه. وعندنا رواية عقبة مضافا إلى رواية عقبة ابن خالد في رجل، بل شوف هاي فيها دلالة أن التلف حتى لو كان في الثلاثة من البائع. تقول: في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، أوجب البيع، أوجب البيع عن شنو؟ يعني أجر الإيجاب، أجر الإيجاب، فأوجبه من الإيجاب. وقد يستعمل أوجبه بمعنى ألزمه، يعني جعل البيع لازما. على أي حال، وأوجبه يعني أجر الإيجاب، غير أنه ترك المتاع ولم يقبضه، قال آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع. مما لمن يكون، علامة استفهام. قال الإمام سلام الله عليه قال مما لصاحب المتاع الذي هو في بيته، يعني البايع يا أخي، حتى يقبض المال، يتلف منه إلى أن يسلم إلى المشتري، حتى يقبض المال، حتى يقبض المال ويخرجه من بيته، إلى أن يقبض المال ويخرج هذا المبيع من بيته. فإذا أخرجه من بيته ودفع إلى المشتري، من الضامن حينئذ؟ المشتري. فالمبتاع ضامن لحقه، بعد المشتري هو الضامن حتى يرد إليه حقه. خب انتهت الرواية يا أخي، هذه الفقرة فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه حقه، معناها ماذا؟ هي مو مهم تعرف معناها، أقول لك مو مهم تعرف معناها، لكن نريد نفهم معناها ماذا. فيه احتمالان كلاهما يا أخي، فيه بلي ناحية للتأمل، فيه ناحية تأمل. احتمال الأول فالمبتاع ضامن لحقه، بلي هذا التفسير الذي بينته، يعني فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع عن المشتري بعد يضمن هو حق نفسه، يضمن المبيع بعد، يعني خسارته عليه، حتى يرد إليه حقه، يعني إلى أن يرد إلى البائع ماذا حقه، حق البائع ما هو؟ الثمن. فهو ضامن للمبيع إلى أن يرد ماذا؟ الثمن. هذا الاحتمال الأول، لكن هذا ضعيف. لماذا؟ لأجل على أنه المشتري بعد قبضه للمبيع هو ضامن للمبيع، لو تلفه سواء دفع الثمن أو لم يدفع، فالتقييد بأنه ضامن إذا دفع الثمن لا نعرف له وجه. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون يتش المقصود، فإذا أخرجه من بيته، يعني البائع إذا أخرج المبيع من بيته ودفع إلى المشتري فالمبتاع ضامن لحقه، يعني البائع المشتري ضامن لحقه، حقه حق من؟ لا نقول كما قلنا حق هو حق نفس المشتري، لا، حق البائع، حق البائع ما هو؟ ثمن، يعني ضامن للثمن. فالمبتاع ضامن لحقه يعني للثمن، إلى متى ضامن ماذا للثمن؟ حتى يرد إليه حقه، إلى أن ماذا؟ بل يرد إليه حقه، يعني إلى أن يدفع لماذا؟ إلى أن يدفع لماذا؟ الثمن. ففي هذه المدة ماذا؟ بل هو ضامن للثمن، يعني كأنما سيتبين الرواة على هذا الاحتمال أن الثمن قبل قبضه لو تلفه ضمان عليه من تلف الثمن قبل قبضه، هاي يصير، هاي هيك يصير، هي تلف الثمن قبل قبضه من مال المشتري، فالمبتاع عن المشتري ضامن لحق البائع إلى أن يرد لماذا؟ الثمن، يدفع لماذا؟ الثمن. هذا ضعيف من ناحية، من ناحية أنه حتى يرد إليه حقه، بعد ما يرد بعد ما إلى حتى يدفع يكون يصير، مو يرد، ومضافا التقييد بحتى يرد إليه حتى يدفع إليه، أما إلى معنى كان من المناسب الاكتفاء بمن فالمبتاع ضامن لحق، على أي حال مو مهم. هذه الرواية انتهت. إذن هذه الرواية تدل بصراحة أن المبيع لو تلف قبل قبضه، سرق قبل قبضه، بصراحة تدل، هذه الفقرة الأخيرة ما لنا شغل بها، ليست هي موضوع الاستشهاد، بصراحة تدل أن الضمان على البائع. لكن لرب قائل يقول ومن قال على أنه هذا التلف في الثلاثة؟ لعل هذا التلف الذي فرضته الرواية تلف بعد الثلاثة، ونحن كلامنا فيما إذا كان التلف أثناء الثلاثة، ما ملتفتين شقولني ولا؟ الجواب نتمسك بإطلاق الرواية، الرواية مطلقة، ومقتضى إطلاقها أن هذا السرقة سواء كانت بعد الثلاثة أو كانت أثناء الثلاثة نتيجة ترك الاستفصال. الإمام لم يفصل، لو لم يستفصل، لو كان هناك فارق بين التلف في الثلاثة أو بعد الثلاثة لاستفصل الإمام، ترك الاستفصال دليل على عدم الفرق. فالتفت أخي جيدا، فرع جديد، بل يعني كيفما كان ما مذكور بها، مو أنه ماذا، إيه الرواية ما مذكور فيها أنه قبض الثمن أم لا، ومطلقا نحملها على صورة ماذا، عدم حصول القبض، ما بيفرج زين. ولو مكنه من القبض فلم يتسلم، فرع جديد، لو فرض أن البائع مكن المشتري قال له تفضل يا مولانا هذا المبيع الذي اشتريته مني، قال لا 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 مولانا ضعه الآن عندك، مكنه ولا من، فإذا تلف بعد هذا التمكين هل المبيع هل البائع ضامن؟ مفروض مكنه، قال تعال خذ خلصني من هذا المبيع، أنا أخاف منه، أخاف يتلف والضمان علي. فبالتمكين كيف؟ يقول الشيخ في مقام الجواب هذا مبتني على أن الضمان ضمان البائع بما يرتفع، هل يرتفع بالإقباض باليد يكون يدفع الهيا حينئذ ينتفع ضمان البائع، أو التمكين أيضا ماذا يرتفع به كالقبض يرتفع به الضمان، إذا قلنا بالتمكين يرتفع الضمان كما القبض يرتفع به الضمان فلا ضمان على البائع، وإذا قلنا ما يرتفع عليه الضمان واضح هذا بعد ما بي. ولو مكنه من القبض، يعني باع مكن المشتري من القبض، فإذا تلف ضمان على من، يقول فضمان البائع مبني على ارتفاع الضمان بذلك بالتمكين. أقول ولا يخلو ما في العبارة من المسامحة الواضحة، حيث أن المناسب ماذا يقول، فضمان البائع مبني على كم، عدم ارتفاع لا على بلي، فضمان البائع مبني على عدم ارتفاع الضمان بذلك مو على ارتفاع، ما التفتش اقول اني ولا لعله لوضوحي، ما على اي حال، وهو الاقوى يعني على انه ماذا يرتفع الضمان بذلك، فاذا يرتفع الضمان بذلك فالمناسب ماذا، عدم الضمان وهو الاقوى. قال الشيخ في النهاية أي يعني فأنتم تقولون على أنه ماذا مجرد التمكين ماذا لا يكفي، يجب على التالي لا بس. قال الشيخ في النهاية خب قبل ما نقرأ جملة مقول القول ماذا قال الشيخ في النهاية، أنت الآن ماذا تظن ماذا تتخيل، قال الشيخ في النهاية هذا استشهاد على ماذا يرتبط بماذا، أنت الآن ايش تتخيل أنه يرتبط بهذا، يعني ولو مكنه لم يتسلم وإلى آخره وإلى آخره، يرتبط بهذا بناءك موجي ولا لا يا أخي، لا يا أخي الحق معك، هذا التخيل في محله ولكنه لا يرتبط بذلك، وإنما يرتبط بأصل المسألة، يعني الشيخ يتعرض لو حصل التلف في الثلاثة ما هو الحكم، ولو حصل بعد الثلاثة ما هو الحكم، يرتبط بأصل المسألة. إذن ليس من المناسب ذكر هذه الجملة قال الشيخ في النهاية، ليس من المناسب ذكره هنا، بل كان المناسب أن يذكر أين قبل ولو مكنه، قبل جملة ولو مكنه يذكر كلام الشيخ حتى يكون مرتبط، لأن يعني الشيخ يبين في كلامه التلف في الثلاثة من أين ممن، والتلف بعد الثلاثة ممن، ويرتبط بذلك مناسب أن يذكر قبل ولو مكنه، فالتفت جيدا هذا التعليق مهم جدا التفت. قال الشيخ في النهاية إذا باع الإنسان شيئا ولم يقبض المتاع، لم يدفع المتاع، التفت يلا بسرعة عاجلة، ولا قبض الثمن ولا هو ما أخذ الثمن، ومضى المبتاع، المبتاع ما غاب عن البائع، فإن العقد موقوف ثلاثة أيام، فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام، جاء في الثلاثة هو أحق بالمبيع صدوق، كان المبيع له، وإن مضت ثلاثة أيام كان البايع أولى بالمتاع. صدوق. لكن هذا كله ليس محل استشهادنا، محل استشهادنا هنا إن تلف كيف، كلامنا في التلف. فإن هلك، يقول هذا المتاع هلك، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبضه إياه، يعني البائع لم يكن قبض هذا المبيع للمشتري وتلف عند البائع خطية، في الثلاثة من مال من يكون؟ شوف الشيخ ماذا يقول، يقول من مال البائع، كما احنا قلنا يا أخي بالي، وقلنا احنا في الخلاف ادعى الإجماع، كان من مال البائع دون المبتع. وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام، طبيعي أخو من المشتري بعد، وطبيعي كان من مال المبتاع إلى أن قبضه. إذا هلك بعد الثلاثة كيف؟ يقول وإن هلك بعد الثلاثة أيام، منين يكون؟ من مال البائع. على كل حال، لأن الخيار بعد الثلاثة له بعدها بعد الثلاثة انتهى. إذن الشيخ رضوان الله عليه يا أخي إذا قال إذا تلف في الثلاثة الضمان منين؟ إذا قبض ما حصل من البائع، إذا حصل قبض من المشتري، أما بعد الثلاثة التلف من البائع من دون تفصيل. طب هذا انتهى. هنا يوجد تأمل في عبارة الشيخ، حيث أنه في الثلاثة فصل بين القبض وعدم القبض، بعد الثلاثة لم يفصل بين القبض وعدم القبض. يعني معناه بعد الثلاثة لو تلف سواء حصل القبض أم لم يحصل القبض، التلف منين؟ من البائع. وهذا باطل، إذ لو حصل القبض التلف مناسب يكون من المشتري. مضافا صرح بقوله على كل حال، هذا تصريح، يعني سواء حصل القبض أم لا. كيف صار هكذا يا مولانا؟ كيف صار؟ لذلك أشكله العلامة المختلف، أشكله على الشيخ. قالي انتهت عبارة النهاية، انتهى عبارة الشيخ الذي حكاها في المختلف، انتهى المحكي في المختلف العبارة التي حكاها في المختلف، يعني العلامة عن الشيخ، ثم علق وقال بعد الحكاية، من قال؟ العلامة، نقطتين شارحة، وفيه نظر، إذ مع القبض يلزم البيع، البيع يصير لازم، فكيف يا شيخنا تقول شي يسمونه أنه من البائعي؟ بلي. على كل حال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول لا لا لا، مقصود الشيخ رضوان الله تعالى عليه بلي كلام الملوك، ملوك الكلام مولانا، حتما مقصود الشيخ لو لم يحصل قبض بعد الثلاثة لو تلف الضمان من المشتري، لكن لو لم يقبض المشتري الضمان من البائع، لو لم يقبض المشتري المتاع بالي. أنت أيها العلامة فهمت أن مقصود الشيخ ماذا؟ يعني التلف من البائع، حصل القبض أم لا؟ أنت هكذا فهمت. وأقول لك سبب فهمك ماذا؟ أقول لك سبب فهمك ماذا؟ واضح سبب الفهم ماذا؟ قرينتان ذكرناهن قبل قليل. قرينة الأولى سبب فهمك أي تبينه، قرينة الأولى أنه ماذا؟ الشيخ في التلف الثلاثة فصل بين حالة القبض وحالة عدم القبض، أما هنا لم يفصل. هذا عدم التفصيل يدل أن الشيخ يقول بضمان البائع بعد الثلاثة سواء حصل قبض المشتري أم لا، فالمقابلة هي القرينة على التعميم. قرينة الثانية قول الشيخ على كل حال، هاتان القرينتان هما سبب فهمت أيها العلامة العمومة من الشيخ، ولكن الصحيح مقصود الشيخ أنه لو حصل التلف بعد الثلاثة قبل أن يقبض المشتري توجد قرينة. ما هي القرينة؟ قوله لأن الخيار له بعدها. إيه مولانا، إيه مولانا، ومن الواضح الخيار للبايع بعد الثلاثة متى يكون؟ إذا لم يحصل قبض، إذ لو حصل قبض لا يكون له الخيار بعد الثلاثة. هذا التعليل أقوى شاهد على أن نظر الشيخ منصب على حالة ما قبل القبض يا مولانا. إذا لا تشكل على شيخنا الطوسي شيخ الطائفة أيها العلامة، بل لا تشكل. أقول لا، أول كان يتعرض إلى صورة عدم التلف، أنه أول كان يتعرض إلى صورة عدم التلف، علما المتاع يكون إيه؟ لكن من دون هلاك. كان يفترض الهلاك ولا ما كان يفترض ماذا؟ الهلاك. لما وصل للهلاك أخذ يعبر بقبض أو عدم قبض، يعني أخذ يفرض قبض القبض وعدم القبض. أقول كأنه جعل الشيخ الأنصاري يقول كأن العلامة جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين. الفقرة الثالثة يعني ماذا؟ الفقرة الثالثة يعني ماذا؟ هذه قول وإن هلك ماذا؟ هذه وإن كبالي وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال، هذه فقرة ثالثة جعل مقابل فقرتين سابقين، فإذا شامل فيشمل ما بعد القبض وما قبل القبض. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية يا أخي، خصوصا مع قوله على كل حال، لكن الشيخ الأنصاري يحمل على الشيخ العلامة يقول له لكن التعميم يرد عليه أولا وثاء، تعميم لحالة قبل القبض بعد القبض يرد عليه أول. أنا فرق واحد ذكرته أثناء الشرح، أولا وثانيا، أولا أنه خلاف الإجماع، فالإجماع نفسه قرينة يصير على تأويل، كأنما الإنسان ما يتكلم بعض الأحيان ماذا؟ على خلاف الإجماع، هو يتكلم بعض مرات إنسان ماذا؟ على أي حال، فالإجماع يصير قرينة على تقييد عبارة الشيخ بحالة ما قبل والقرينة محالة قبل القبض، والقرينة الثانية التعليل الذي قال لأن الخيار له بعدها. لذلك قل لكن التعميم مع أنه خلاف الإجماع مناف لتعليل الحكم بعد ذلك، اشعلل بقوله لأن الخيار له بعد ثلاثة أيام، فإن المعلومة أن الخيار إنما يكون له يعني للبايع مع عدم القبض، فإذا الخيار يكون مع عدم القبض فيدل ذلك على أن الحكم المعلل وهو التلف من البايع، الحكم المعلل وهو أن التلف من البايع بعد الثلاثة، المنظور فيه المفروض فيه فيما قبل القبض يا مولانا.
الشيخ انه لا يعتبر
القبض عدم قبض النبي في خلال التقسيم، يعني نفس الشيخ الانصاري ما قدم بالاجماع قال ولا خلاف فيه ظاهرا، لان العلماء الظاهر اشار الى موسى قاعد يدعس الشيخ، شوف رد اجماع جزمي قاعد يسوي الشيخ الانصاري يقول نفس الاجماع يصير قرينه ماذا؟ خاب، هذا انتهى يا اخي. خاب بس المطلب ما يستحق هالقد ماذا نتعطل به، لكن تعليقنا ماذا لا تنسوا انه قال الشيخ يرتبط به من قلنا باصل المطلب لا انه يرتبط. وشيء ثاني اكو عندنا معكم يا اخي، شيء ثاني، هذا تعليل الشيخ لان الخيار له بعدها بعد الثلاثة، هل ترونه صحيحا ام سقيما؟ هذا التعليل قد يقال هذا التعليل عليل، قد يقال ليش؟ لأنه إذا كان الخيار للبائع فالمناسب التلف ممن يكون؟ ممن لا خيار له، يعني من المشتري، يعني من المشتري، فهذا التعليل على العكس أدل، يعني تمسك الشيخ بتعليل هو دليل على عكس مقصوده، هو يريد يثبت التلف والخسارة على من؟ على البائع، مع أن الخيار ما دام لم يكن، مع أن الخيار ما دام للبائع فالمناسب أن التلف من المشتري، فهذا كيف صار؟ بعض الأغايون قال ما أفتهم شي يقول الشيخ، هذا شلون صار هذا من الشيخ؟ قال ما أفتهم، ما أدري شلون صار. ولعله والله العالم، ولعله افهم هذه ثمين هذا يا أخي، ولعله والله العالم أنه إذا كان الخيار للبائع، الشيخ عنده رأي يأتينا في أحكام الخيارات، يقول مدة الخيار المبيع لا ينتقل من البائع إلى المشتري، المبيع لا ينتقل من البائع إلى المشتري، يعني المبيع باقي ما دام الخيار موجود بعده للبائع، بعد الثلاثة ما دام موجود الخيار للبائع، يعني في مدة الخيار نقول بأن المبيع ثابت ماذا؟ للبائع. فإذا كان ثابت للبائع فهو ملكه، فالمناسب حينئذ ماذا؟ فالمناسب حينئذ ماذا؟ أن يكون التلف عليه. ومن هذا البيان اللطيف الجميل يتبين شيء أجمل من الجميل أجمل، كيف؟ نقول والشيخ إنما لم يفصل بين القبض وعدم القبض، بعد الثلاثة لم يفصل، لماذا؟ لأنه سواء بعد الثلاثة حصل قبض أو ما حصل، ما دام خيار موجود للبائع فالمبيع ملك للبائع حتى لو أقبضه. وهي نكتة ثمينة يا أخي، وهي ثمينة هذه، ما دام بعد الثلاثة الخيار ثابت للبائع، فإذا على هذا الأساس سواء أقبض ماذا أو لم يقبض، بناء على أنه القبض بعد الثلاثة لا يجدي، إنما الذي يجدي القبض ماذا؟ قبل الثلاثة في إسقاط الخيار، التفت جيدا. فإذا على هذا الأساس بعد الثلاثة سواء أقبض أم لم يقبض، خيار له البائع، فإذا له الخيار بائع فهو ملك له، إذا ملك له فالتلف مناسب منه. وهذا بخلاف ما لو كان التلف في الثلاثة، فإن البائع ليس له خيار، إذا ليس له خيار فالمبيع ملك المشتري، فمناسب حينئذ التفصيل بين حالة القبض وعدم حالة القبض، در ثمينة احتفظ بها. مسألة يا قاعدة لا بعد لا، يعني الشيخ رضوان الله عليه بناء ذاك على رأي ماذا؟ غير الشيخ. أما على هذا الرأي فحينئذ نقول ماذا؟ بل بناء على أنه الخيار للبائع والمبيع ملك للبائع بعده، فالمناسب حينئذ ماذا يكون؟ بل هذا على رأي خاص بالشيخ يمشي. زين، مسألة محصل ماذا؟ هذه المسألة الجديدة يا أخي، أعظم المسألة الجديدة وذهنك ماذا؟ أقل عن مما بينت سابقا، وإلا يفوت عليك هذا المطلب الجديد ترى. أي بلي، فهرسة المطلب الجديد التفت إليها. لو فرض أن المبيع كان يفسد من يومه، لو فرض أن المبيع كان يفسد من يومه أو في يومه، ككثير من الخضروات إذا مضى عليها يوم، خصوصا في ذلك الزمان القديم، الجو حار، أجهزة التبريد ما موجودة، مو مثل هذا الزمان، فحينئذ قد إلى الليل يتلف الشيء. فالشيء إذا كان يتلف إلى الليل فخيار البائع في الفسخ لا يتوقف على مضي ثلاثة أيام، وإنما يتوقف على مضي النهار، فبمجرد أن ينقضي النهار يثبت له أول الليل الخيار. بل مولانا، ما هو الدليل على ذلك؟ أو أمران. الأمر الأول، مرسلة محمد ابن أبي حمزة دلت بصراحة على هذا الحكم، والدليل الثاني على هذا الحكم قاعدة لا ضرر. والدليل الثاني على هذا الحكم قاعدة لا ضرر، فإنه لو لم يكن خيار للبائع إلى الليل في الليل يلزم من ذلك تضرر البائع. ويمكن أن نقول كلما تضرر البائع فقبيل ابتلع لو لم يكن له خيار، كلما لزم تضرر البائع لو لم يكن له خيار. فيثبت له الخيار قبيل التلف حتى لو كان نصف يوم، لو كانت السلعة تتلف لمدة نصف يوم مناسب لقاعدة لا ضرر أن الخيار متى يثبت؟ في نصف اليوم لا عند دخول الليل. ولو كان بيومين يتلف، من المناسب الانتظار لمدة يومين. المناسب لهذه القاعدة هكذا نحكم أنه أي مدة يلزم فيها التلف، قبل أن يحصل التلف بلحظة يثبت الخيار للبائع. جيد، هذا شيء جيد لا بأس به. لكن نقول هذا هو المناسب هكذا يصير، لكن في مرسلة ابن أبي حمزة، محمد ابن أبي حمزة التي بينت مضمونها لكم، الإمام يقول الخيار في الليل أول الليل. تقول الرواية هكذا: ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل. هو يفسد ماذا في اليوم؟ فالخيار مناسب متى يكون؟ إذا يفسد في اليوم مناسب ماذا؟ في الليل قبل انتهاء اليوم، لا قبل انتهاء النهار، لأن هو يفسد في اليوم. فإذا أردنا جعل الخيار، من المناسب أن الخيار يشرع في وقت لا يلزم من تشريعه يرتفع ضرر البائع. فإذا شرع في الليل الخيار مفروض يفسد في النهار في اليوم، تشريع في الليل لا يجدي شيئا، بل من المناسب أن يشرع في أواخر النهار. ولدفع هذا الإشكال لابد وأن نلتزم أن المراد من اليوم في الرواية ليس المعنى اللغوي لليوم، لأن المعنى اللغوي لليوم ما هو معنى اليوم؟ لغتان: بياض، بياض النهار يقال له يوم، يوم يطلق عليه من على بياض النهار. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، بس ما لنا شغل بهالاستشهادات، جعل اليوم مقابل الليل. لغة هذا معناه أن اليوم بياض النهار، لكن هنا نلتزم بأن المقصود من الليل 24 ساعة، يعني مجموع الليل والنهار. فما يفسد، ما يفسد من يومه يعني ما يفسد بمضي يوم وليلة. فالخيار متى؟ أول الليل. جيد يكون إذا هذا المقصود. وما أحسن تعبير الدروس، وما أحسن تعبير الدروس، حيث قال الشهيد الأول، قال: ما يفسده المبيت. انظر ما أجمله من تعبير يا أخي، ما أجمله من تعبير. ما يفسده المبيت، المبيت يفسده، لا مضي النهار، لا اليوم، لا المبيت. قال: ما يفسده المبيت يثبت الخيار في الليل. ولو كان العلماء كصاحب الدروس يعبرون ما كان أجمل ذلك، لكن مع الأسف الآن سوف نقرأ لكم عبارات القوم عبارات مختلفة، بعضها باطلة. مثلا نقرأ لك جملة من العبائر، من جملة العبائر هكذا تقول: ما يفسد من يومه يثبت الخيار، فالخيار ثابت في اليوم. وهاي شلون يصير الخيار ثابت في اليوم؟ شلون مناسب يقولون في الليل؟ هم يقولون ماذا في اليوم، ويكون يقولون في الليل، يقولون في اليوم، هاي شلون يصير هذا؟ وهكذا اختلال بالتعبير كبير موجود. ما يفسده، بعضهم ايش يقول؟ ما يفسده، ما يفسد من يومه فالخيار يوما واحدا. هاي شلون فالخيار يوما واحدا؟ يعني من اول النهار الى اخر النهار، هاي شلون يصير هذا؟ وان كان الشيخ الانصاري يفسر فالخيار يوما واحدا، يعني لابد نفسره بتفسير اخر. فالخيار يعني فالاختيار، يعني اختيار التسليم والتسلم، يعني اختيار اخذ المشتري للمبيع في اليوم. اذا انقضى النهار بعد اختيار في الاسترجاع ما اليه، يكون بالي للبائع الحق في الفسخ على اي حال. بعدين نبينه خلاصة ما هذا افهرس مرة ثانية حتى اطبق العبارة. ما يفسد من يومه الخيار يثبت في اول الليل، لرواية ابن ابي حمزة ولقاعدة لا ضرر. والمناسب قلت أن الخيار متى يثبت؟ ما دام يفسد في اليوم، لا أنه يثبت ماذا في أول الليل، بل يثبت ماذا أواخر النهار، لأن لا فائدة في ثبوت أول الليل. لكن لعل مقصود الرواية الشريفة من اليوم مجموع النهار والليل، وما أحسن تعبير الدروس حينما قال ما يفسده المبيت فالخيار يثبت في الليل. ولو كانت عبارات القوم كعبارة الدروس لكان ذلك أحسن وأولى، ولكن مع الأسف الشديد اختلفت عبائرهم، وبعضها ذا مضمون باطل ولا بد من تأويلها. هاي فهرسة بحث نطبق العبارة. مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه. إيش هاي كلمة من؟ شنو معناها يا أخي؟ بمعنى في، يعني في يومه، او نشوية ينشأ من يومه، او بمعنى سمه بالمقصود واضح. فان جاء بالثمن ما بينه وبين الليل يعني فبها، وإلا فلا بيع له. هذا نص الرواية يا اخي، يا اخي هذا نص الرواية، رواية ابن ابي حمزة. لذلك قال كما في مرسلة محمد ابن ابي حمزة، طبيع المراد فلا بيع له، وإن كان ظاهره نفي الصحة، لكن كما قلنا هناك المقصود لابد بقرينة إجماع الفقهاء، المقصود ماذا؟ نفي اللزوم. والمراد من نفي البيع نفي لزومه. فالدليل الأول ماذا؟ الرواية الشريفة. والدليل الثاني ويدل عليه قاعدة نفي الضرر. ليش؟ لأن البائع خطية، لو تلف المبيع وضامن له والثمن ما وصل، ما أكبر ذلك من ضرر؟ بلي، فإن البائع ضامن للمبيع، ممنوع عن التصرف فيه في المبيع لأن ملك المشتري، محروم عن الثمن. يا أخي هذا مو ضرر، هذا ما أكبره من ضرر. ومن هنا يعني من أجل قاعدة لا ضرر يمكن تعدية الحكم، يعني ثبوت الخيار إلى كل مورد يتحقق فيه هذا الضرر، وإن خرج عن مورد النص. مورد النص يفسده اليوم في اليوم، لا أفسد يفسد في نصف يوم، فنقول الخيار قبل أن يفسد بلحظات. كما إذا كان المبيع مما يفسد في نصف يوم أو في يومين فيثبت فيه الخيار، لكن متى يثبت؟ قبل أن يحصل التلف يا أخي، لا بعد أن يحصل التلف. فيثبت فيه الخيار في زمان يكون التأخير عن ذلك الوقت ضررا على البائع، لأنه يثبت بعد ما يتلف. ومن هنا يرد الإشكال على الرواية، أن الرواية فرضت التلف يحصل بمضي يوم، كيف تثبت الخيار في الليل؟ ما الفائدة من ذلك؟ مناسب ثبت أواخر النهار. لكن ظاهر النص يعني مرسلة ابن أبي حمزة يوهم خلاف ما ذكرنا، نحن الذي ذكرنا أنه الخيار يثبت قبيل التلف بآن ما، هذا يوهم الخلاف، يوهم على أنه ماذا يثبت الخيار
بعد التلف، لأن الموضوع فيه في النص ما يفسد من يومه، يعني بمضي النهار يتلف. فما معنى إثبات الخيار؟ ما فائدة إثبات الخيار في أول الليل؟ والحكم فيه بثبوت الخيار من أول الليل، فيكون الخيار في أول أزمنة الفساد، هذا ما ينفع هذا. ومن المعلوم أن الخيار حينئذ لا يجدي للبائع شيئا، لذلك الشيخ يأول شي يقول، لكن المراد لابد تنفسر بعض من اليوم عن يوم وليلة، فهيك يصير المعنى. فالمعنى أنه لا يبقى على صفة الصلاة أزيد من يوم بليله، فيكون المفسد له المبيت لا مجرد دخول الليل. فإذا المبيت، فإذا فسخ البائع أول الليل أمكن له الانتفاع به وببدله. به يعني ماذا؟ يهو ينتفع ماذا بالمبيع؟ يأكله يذهب به إلى داره ويتعشون به، أو ببدله يعني ماذا؟ يبيعه يحصل الثمن ينتفع بالثمن. ولأجل ذلك عبر في الدروس، ما أحسنه من تعبير يا أخي عن هذا الخيار، هكذا عبر بخيار ما يفسده المبيت، وأنه ثابت متى هذا الخيار؟ عند دخول الليل. ما أحسنه من تعبير مبيت عبره. نقطة، من الآن سوف يشرع الشيخ في تعبيرات القوم، لكن أولا هذه التعبيرات التي نذكرها تعبيرات ليس فيها خلل فني، التي فيها خلل فني سوف تأتي بعد ذلك، لكن من الآن يريد أن يبين لك كلمات القوم واختلاف تعابيرهم. طب تعال أولا إلى معقد إجماع الغنية. وفي معقد إجماع الغنية أن على البائع الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار، جيد هذا او ليس جيد؟ يصبر يوم البعد، جيد هذا وجيد هذا، بلي جيد هذا، يعني الخيار اول الليل يصير جيد طبقا للرواية قلنا. وفي محكي الدروس، لكن لو كان يعبر بالمبيت وين جيد كان، لكن لسه اختصر كأنما على مضمون الرواية. وفي محكي الوسيلة لابن حمزة هكذا عبر عن جيد يا اخي، أن خيار الفواكه للبائع، فإذا مر لا للمشتري للبائع، فإذا مر على المبيع يوم ولم يقبض ولم يقبض بكيفك السا، لا المبتاع مو المتاعي، ولم يقبض المبتاع وهو المشتري لم يقبض هذه الفاكهة، كان البائع بالخيار. هذا تعبير جيد ما بي خلل. ونحو هذا عبارة جامع الشرائع. نقطة، هذه التعبيرات لا بأس بيها، لكن تعال ألحظ التعبيرات الأخرى التي فيها الخلل الفني. نعم عبارات جماعة من الأصحاب لا تخلو عن اختلال في التعبير، تدل على أنه ماذا؟ الخيار في اليوم، إذا كان يفسده من يومه فالخيار يوما واحد جدًا. شلون يمكن التزام به؟ شلون يصير هذا؟ ما تقول لي شلون يصير، لكن يا أخي إجماع العلماء على أن الخيار يبتدئ في القرينة، على أن هذه العبائر المقصود من شيء آخر ولا بد من تأويلها. بالي مولانا، لذلك يقول لكن الإجماع على عدم الخيار للبائع في نفس اليوم في نفس النهار يوجب تأويلها بشكل يوافق كلام صاحب الدروس. صاحب الدروس ماذا قال؟ قال إذا يفسده المبيت فالخيار أول الليل. نقول لابد هؤلاء العلماء الذي تعبيرهم فيه خلل فني لابد أيضا مقصودهم بقرينة هذا الإجماع. نقول للشيخ من أين أتيت بهذا الإجماع ما دامت عبائرهم مختلفة؟ إذا عبائرهم مختلفة ما تقول لي من هذا الإجماع تحصله بعد؟ وأحسن تلك العبارات عبارة الصدوق في الفقيه، أحسن العبائر هذه العبارة يا أخي التي أسندها في الوسائل إلى رواية زرارة. شوف ايش قال، قال العهد فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل. العهد يعني شنو؟ الضمان. ضمان من يعني؟ ضمان البائع. يعني البايع ضامن وهذا المبيع في عهدته ولا يحق له التصرف فيه، وإذا تلف هو ضامن له، هذا في عهدته وفي ضمانه من متى إلى متى؟ من أول النهار إلى آخر النهار. فإذا دخل الليل خرج من عهدته، حق له الفسخ؟ بل مولانا، ويبيع على إنسان آخر. جيد. فإن المراد بالعهدة عهدة البائع، يعني ضمان البائع، هو في عهدته في ذمته إلى الليل، فإذا دخل الليل يخرج من عهدته، يتمكن أن يفسخ ويبيع على إنسان. جيد، تعبير جيد وحسن. أقول هذا التعبير العهد فيما يفسد من يومه رواية يا أخي، رواية. هذا المطلب أريد تلتفت له، هذا المطلب أريد تلتفت له. العهد فيما يفسد رواية أم تعبير الصدوق يا أخي؟ يا أخي أكو فرد مشكلة يعيشوها العلماء مع الصدوق، ما أدري شلون مشكلة هذه عند الصدوق، تعابير على طبق الروايات يذكرها في كتاب الفقيه مقتبسة من الروايات، من يقرأها يتخيل أنها رواية، يتخيل أنه يذكر رواية مع أنها ليست، مع أنها ليست رواية، ويذكرها ماذا؟ بشكل الذي الناظر والقارئ يتخيل أنها رواية. فمرة يقول قلت أقول، وهذا يصير قرينة على أن هذا منه، لكن قلت أقول لا يقول، يعبر ماذا؟ هو تعابير بعد الرواية يذكر ماذا؟ فتوى له مثلا، من دون أن يجعل فاصل أقول قلت انتهى، يذكر هو من كيسه الخاص، لكن كيس الخاص الذي هو ماذا؟ يأخذه بلي ويستعين بالروايات. فأكو عبارة ماذا هكذا للصدوق في الفقيه، أقرأ لك إياها نص العبارة، إيش وقت تفهم منها هذه رواية أو ليست ماذا رواية؟ هذه العبارة يا أخي موجودة في الجزء الثالث، في الجزء الثالث يا أخي من الفقيه، صفحة 127. سجل حتى عناء المراجعة بعد ما تحتاجه. هكذا يعبر يا أخي في الجزء الثالث صفحة 127، هكذا يقول نص التعبير. وفي رواية أخرى عن ابن فضال عن الحسن ابن علي ابن رباط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، انظر بالله، قال من قال؟ الإمام عليه السلام، يعني إن حدث بالحيوان حدث قبل 3 أيام في الحيوان فهو من مال البايع، ومن اشترى، هذا الصدوق بعده يتكلم، هاي رواية أو ليست رواية من الصدوق، ومن اشترى، وذاك رواية، هذا ومن اشترى، ومن اشترى جارية وقال للبائع أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له. هذا مضمون الرواية الذي قرأناه في أول درسنا بالأمس. ثم قال، هاي ثم قال مني أنا، قلت ثم قال، أنا قلت ثم قال. والعهد فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل، هل هو العهد من الصدوق أو تتم للرواية يا أخي؟ أيوة العهدة فيما يفسد من يومي. صاحب الوسائل تخيل أن هذا من الرواية، ولذلك في كتاب الوسائل في باب الخيارات هكذا قال، في باب الخيارات هكذا قال في الوسائل، نص تعبير صاحب الوسائل هكذا يقول: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال عن ابن رباط عن زرارة عن أبي عبد الله في حديث قال: العهد فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل. فتخيل أن هذا من الرواية، رواية ينقلها الصدوق. وأول يا أخي، أول شخص تنبه أن هذا ليس رواية وإنما هي فتوى من قبل الصدوق، وقد اشتبه صاحب الوسائل، تخيل أنها في رواية من قبل ينقلها الصدوق، وعنه ليس رواية وإنما فتوى، أول من تنبه على ما يقال المجلسي الأول محمد تقي رضوان الله عليه، والد الشيخ المجلسي محمد باقر صاحب البحار، أول من تنبه إلى ذلك هذا الشيخ الجليل. ولذلك الشيخ الأنصاري يظهر منه أنه يميل إلى هذا الرأي، أن هذا ليس رواية. انظر العبارة ماذا يقول، وأحسن تلك عبارة الصدوق في الفقيه، عبارة الصدوق، انظر لم يقل رواية، عبارة، هذه عبارة ليست رواية، التي أسندها في الوسائل إلى رواية زرارة. يعني يريد يبين الشيخ الأنصاري أن هذا في الوسائل أسند إلى زرارة اشتباه، هذا من الصدوق فتوى الصدوق وليس ماذا رواية ينقلها زرار. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.